بسم الله، الحمد لله رب العالمين، وبه نستعين، والصلاة والسلام على خاتم النبيين حبيبنا وقرة أعيننا محمد وعلى آله وأصحابه والتابعين. ثم أما بعد، ففي هذا اللقاء نعاود اللقاء بشيخنا حفظه الله من جديد في هذا المجلس المبارك ضمن حلقات دروس من الحرمين من رحاب المسجد النبوي الشريف، ويواصل في هذا اللقاء شرحه دروسا متعلقة بفقه المعاملات عند قول المؤلف رحمه الله: باب الخلع. من صح تبرعه من زوجة وأجنبي صح بذله لعوضه، فإذا كرهت خلق زوجها أو خلقه أو نقص دينه أو خافت إثما بترك حقه أبيح الخلع وإلا كره ووقع.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على المبعوث رحمة للعالمين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين ومن اقتفى أثره وسار على نهجه إلى يوم الدين. هذا الباب هو باب الخلع، والخلع هو فراق الزوج امرأته بعوض يأخذه الزوج من امرأته أو غيرها. إذن وأصله مأخوذ من خلع الثوب، كأن هذه المرأة خلعت زوجها كما يخلع الثوب: هن لباس لكم وأنتم لباس لهن. فكأنها إذا خالعته خلعت هذا الثوب الذي أو هذا اللباس الذي تلبسه، هذا في أصل اللغة يقال الخلع والخلع. وهنا المؤلف ذكر شيئا من ذلك ومن الأحكام التي تتعلق بفراق الزوج امرأته، لكن لو قال هو فراق المرأة أو الزوج لامرأته لصدق هذا على الطلاق وعلى الخلع وعلى غيره من أنواع الفسخ. فلما قلنا في التعريف هو فراق الزوج امرأته لعوض أو بعوض يأخذه منها، أن تعطيه عوضا ليأخذه منها، فهذا هو الخلع، فهذا هو الخلع المذكور هنا، وهو مشروع بالكتاب، مشروع بالكتاب وبالسنة، ويأتي معنا هذا. فإن خفتم ألا يقيم حدود الله فلا جناح عليهما فيما افتدت به. هذا المراد به الخلع، وكذلك ما في صحيح البخاري أن امرأة ثابت بن قيس جاءت إلى النبي صلى الله عليه وسلم وأخبرت أنها لا تنقم عليه في دين ولا خلق، ولكنها تكره الكفر بعد الإسلام، فقال لها النبي صلى الله عليه وسلم: أتردين عليه حديقته؟ قالت: نعم. فردت عليه حديقته، يعني التي أصدقها إياها، فخالعها. فهذا هو الخلع، وكذلك أجمع المسلمون على هذا، فهو مشروع إذن بالكتاب والسنة وإجماع العلماء. ويقول: من صح تبرعه من زوجة وأجنبي صح بذله لعوضه. إذا من صح تبرعه، لأن هذا تصرف يشترط فيه أن يكون المخالع جائز التصرف، يعني أن يكون عاقلا رشيدا كما يأتي معنا في شروط الخلع. فالخلع كما ذكر العلماء قالوا يجوز بشروط سبعة، يجوز الخلع بشروط سبعة: أن يقع من زوج يصح طلاقه سواء كان مسلما أو كافرا، وسواء كان حرا أو عبدا، كبيرا أو صغيرا يعقل، أو صغيرا يعقل. فهذا الشرط الأول. فالذي لا يصح طلاقه لا يصح خلعه، أن يكون أن يقع من زوج يصح طلاقه ويصح تصرفه، فهذا الشرط الأول. الأمر الثاني: أن يكون على عوض، أن يكون على عوض، لأنه لو خالعها بغير عوض قال بعض العلماء هذا لا يسمى خلعا، وبعضهم أجاز ذلك، لكن المشهور أنه لا يسمى خلعا، إنما يسمى طلاقا أو ما أشبه ذلك. الثالث: أن يقع منجزا، يعني في الحال، فلا يصح تعليقه بأمر على شرط مثلا، فهذا شرط عند العلماء، إلا أنه في الكافي يعني ابن قدامة قال لو علقه على شرط فإنه يكون خلعا، قال إن علقه على شرط يكون خلعا، ولكن الأكثر على أنه لا يكون خلعا إذا كان معلقا على شرط، يعني إن قدم زيد، كان يقول لزوجته إن قدم زيد خالعتك، فهذا ليس بخلع، إنما هو بمثابة الطلاق أو ما أشبه ذلك. أن يقع على جميع الزوجة فلا يصح على بعضها، لماذا؟ لأن الطلاق قد يصح، ها، ويكون إذا كان الطلاق على أمر لا يتجزأ فإنه يقع على الكل، لأن اختيار ما لا يتجزأ كاختيار الكل، فإن علقه على شيء لا يمكن فصله، قال طلقت نصفك أو ما أشبه ذلك، ويأتي معنا هذا في الطلاق، لكن الخلع لا يصح بهذه العبارات. ألا يقع حيلة لإسقاط يمين الطلاق، يعني رجل علق الطلاق على شيء فحتى لا تقع عليه هذه اليمين، إن خرجت فأنت طالق، ثم أراد أن يخالعها قبل ذلك، لأن الخلع لا يحتسب من الطلاق على الصحيح كما يأتي التفصيل في هذه المسألة. فهنا إن طلقها حيلة، خالعها حيلة حتى لا يقع الطلاق المعلق على أمر، فإن هذا لا يصح. ألا يقع بلفظ الطلاق، إذا وقع بلفظ الطلاق فهو طلاق كما يذكره المؤلف، إذن أن يقع بلفظ الخلع أو بلفظ الفسخ أو بلفظ الفداء، هذه ألفاظ صريحة في الخلع، لكن لو أوقعه بلفظ الطلاق فإنه لا يكون خلعا حينئذ. والأمر السابع، الشرط السابع، ألا ينوي به الطلاق، فإن نوى به الطلاق فهو طلاق وليس خلعا. هذه الشروط السبعة التي ذكرها العلماء في صحة الخلع. نعم.
فإذا كرهت خلق زوجها أو خلقه أو نقص دينه أو خافت إثما بترك حقه أبيح الخلع وإلا كره ووقع.
إذن أولا من كلام المؤلف هنا وما يأتي بعده من أقسام، هذا يدلنا على أن الخلع على ثلاثة أضرب أو على ثلاثة أنواع. النوع الأول هو الذي ذكره المؤلف، إذا كرهت خلق زوجها أخلاقه، كرهت أخلاقه أو كرهت خلقه، والخلق هو الصورة، فكرهت خلقه أو كرهت خلقه أو نقص دينه، يعني هذا الرجل عنده نقص، مقصر في صلاته، مقصر في دينه، أو خافت إثما بترك حقه، خافت ألا تؤدي حقوق الله عز وجل ثم لا تؤدي حقه، لأن من أبغض شخصا قد لا يؤدي حقوقه كاملة. وهذا الضرب من الخلع مباح، فإذا كرهت ذلك منه، كرهت وخافت ألا تقيم حدود الله في طاعته، فلها أن تفتدي نفسها، فإن خفتم ألا يقيم حدود الله فلا جناح عليهما فيما افتدت به. وكذلك في حديث امرأة ثابت بن قيس قالت يا رسول الله ما أنقم على ثابت من دين ولا خلق إلا أني أخاف الكفر بعد الإسلام، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم أتؤدين أو تردين عليه حديقته؟ قالت نعم، فردت عليه فخالعها. هذا في صحيح البخاري. إذن هذا هو الضرب الأول أو النوع الأول من الخلع، هو مباح إذا خشيت المرأة ألا تقيم معه حدود الله أو لا تقيم حقه. الحالة الثانية اقرأ.
فإذا كرهت خلق زوجها أو خلقه أو نقص دينه أو خافت إثما بترك حقه أبيح الخلع وإلا كره ووقع.
وإلا كره ووقع، وهو الضرب الثاني، وهو المخالفة لغير سبب أو المخالعة لغير سبب مع استقامة الحال، فهذا فيه خلاف، منهم من قال إنه يجوز مع الكراهة يجوز لكنه مكروه، امرأة خالعت زوجها من غير ما بأس، فبعضهم قال إن هذا جائز، وبعضهم قال إن هذا محرم لا يجوز، لأنه أيما امرأة سألت زوجها الطلاق في غير ما بأس لم تجد ريح الجنة، فهذا ينطبق على هذه المرأة، تقول لزوجها خالعني دون أن يكون هناك سبب، كما لو قال طلقني، هو نفس المعنى، لأن المقصود
فإن عضلها ظلما للافتداء به ولم يكن لزناها أو نشوزها أو تركها فرضا ففعلت، أو خالعت الصغيرة والمجنونة والسفيهة والأمة بغير إذن سيدها لم يصح، ووقع الطلاق رجعيا إن كان بلفظه أو نيته.
لاحظ الحالة الثانية عرفنا، أنه يكره فيه قولان، منهم من قال يكره ومنهم من قال يحرم، وهو إذا سألت المرأة زوجها أن يخالعها من غير سبب، فالمشهور أنه يكره، وروي عن الإمام أحمد أنه قال يحرم، واستدل بالأحاديث التي ذكرناها. الحالة الثالثة هذه التي ذكرها المؤلف هنا، فإن عضلها ظلما للافتداء، يعني آذاها وضيق عليها حتى تطلب منه الخلع، بعض الناس يفعل هذا الأمر، هذه الزوجة تكون مطيعة ولم تفعل محرما ولا أذى، فيضيق عليها، يقتر عليها في النفقة، يؤذيها ولا يطلقها حتى تفتدي نفسها، فهذا الأمر محرم، هذا النوع من الخلع محرم، لأن الله عز وجل قال ولا تعضلوهن لتذهبوا ببعض ما آتيتموهن إلا أن يأتين بفاحشة مبينة. يعني لو كانت هذه المرأة كما قال المؤلف ولم يكن لزناها أو نشوزها أو تركها فرضا، معنى هذا أنه لو كان هذا التضييق عليها وعضلها أي منعها من الطلاق من أن يطلقها، لو كان هذا لزناها، هذه امرأة ارتكبت فاحشة فضيق عليها حتى تفتدي، قال العلماء لا حرج في ذلك، أو كانت عاصية فلا حرج في ذلك، أو تركت فرضا أمرها بالصلاة أمرها بفريضة من الفرائض فلم تؤديها. نعم.
أو خالعت الصغيرة والمجنونة والسفيهة والأمة بغير إذن سيدها لم يصح، ووقع الطلاق رجعيا إن كان بلفظه أو نيته.
نعم، لاحظ، فإن طلقها بعوض، يعني إذا كان عضلها حتى تفتدي منه، قال العلماء فإن طلقها بعوض لم يستحق العوض، لم يستحق العوض لأنه أخذ بغير طريق صحيح، رجل آذى امرأته يريد مالا فآذاها وظلمها حتى تطلب منه الخلع، فقال أعطيني 100,000 وأتركه، هذا لا يجوز، فيقول هنا فإن طلقها بعوض لم يستحق العوض، وإن خالعها ليس بلفظ الطلاق لكن خالعها، إن قلنا إن الخلع طلاق فهو كالأول لم يستحق العوض، وإن قلنا إنه فسخ ليس بطلاق فهي على حالها، لا يؤثر هذا في بينونتها أو في فراقها. نعم.
قال رحمه الله فصل.
أو خالعت الصغيرة، ماشي،
أو خالعت الصغيرة والمجنونة والسفيهة والأمة بغير إذن سيدها لم يصح.
لم يصح يعني لا يعتبر هذا خلعا، لا يعتبر خلعا، لأن هذه الصغيرة نحن قلنا اشترطنا أن يكون يعني هذا صاحب التصرف ممن يصح طلاقه، وأن يكون عاقلا رشيدا، وإلا لا يصح. خالعت الصغيرة والمجنونة والسفيهة والأمة بغير إذن سيدها لم يصح، إذا كان بإذن السيد فهذا يصح، ووقع الطلاق رجعيا، وقع الطلاق رجعيا إن كان بلفظه، لأن بعضهم يخالع بلفظ الطلاق فيقول طلقت، فهذا إذا كان بلفظ الطلاق فإنه يقع رجعيا، وإن كان بغير لفظ الطلاق إن والطلاق وقع طلاقا رجعيا. نعم.
قال رحمه الله: فصل. والخلع بلفظ صريح الطلاق أو كنايته وقصده طلاق بائن، وإن وقع بلفظ الخلع أو الفسخ أو الفداء ولم ينوي طلاقا كان فسخا لا ينقص عدد الطلاق.
نعم. فهنا والخلع بلفظ صريح الطلاق، يعني خالع زوجته لكن بلفظ الطلاق قال طلقت، أو من الألفاظ الصريحة في الطلاق أو ما أشبه ذلك وقصد الطلاق فهو طلاق بائن. ويقول: وإن وقع بلفظ الخلع، لا بد أن نعرف الألفاظ الصريحة في الخلع، وهي ثلاثة ألفاظ صريحة وهي أشار إليها المؤلف، التي هي الخلع والفسخ والفداء، هذه صريحة. فهنا يقول: وقع بلفظ الخلع أو الوسخ ولم ينوي طلاقا، لأن هذه الألفاظ صريحة في الخلع فيعتبر فسخا. ويأتي معنا ما الفرق بين أن نعتبر الخلع فسخا أو أن نجعله طلاقا. إذا جعلناه، وهذه مهمة جدا، هل الخلع يعتبر فسخا أو طلاقا؟ إذا قلنا هو طلاق فنعتبر هذه طلقة فيحسب عليه من العدد، ولهذا قال إن هذا ينقص العدد، عدد الطلاق. وإذا قلنا هو فسخ فإنه لا ينقص العدد، وهذا هو الصحيح. لماذا؟ لأن الله قال الطلاق مرتان، ثم ذكر الخلع، ثم قال بعده: فإن طلقها فلا تحل له من بعد. ولو كان الخلع طلاقا لكان الطلاق طلقها أربع مرات: إن خفتم ألا يقيم حدود الله فلا جناح عليهما فيما افتدت به، هذا الخلع. ثم قال: فإن طلقها فلا تحل له من بعد حتى تنكح زوجا غيره. إذن توسط الخلع بين عدد الطلاق يدلنا على أنه ليس من الطلاق، أن الطلاق مرتان، ثم قال: فإن طلقها الثالثة فلا تحل له. لو كان هذا، لو كان طلاقا قال: فإن طلقها أو خالعها، أو يعني بنى على ذلك حكما، ولم يبني حكما، فدل على أن الخلع فسخ وليس طلاقا. لكن المؤلف عنده تفصيل: إن كان بلفظ الطلاق بصريحه أو بكنايته ونوى به الطلاق فهو طلاق، وإن كان بصريح الخلع ولم ينوي شيء طلاقا فهو فسخ. نعم.
ولا يقع بمعتدة من خلع طلاق ولو واجهها به.
نعم، ولا يعني لو خالعها ثم طلقها بعد الخلع فإنه لا يقع، لأنها ليست زوجة، ومن شرط الطلاق أن يرد على زوجة. نعم.
ولا يصح شرط الرجعة فيه.
ولا يصح شرط الرجعة فيه، أي في الخلع. نعم.
وإن خالعها بغير عوض أو بمحرم لم يصح.
إن خالعها بغير عوض، لأنه قلنا هناك إنه فراق الزوج امرأته بعوض، فلو كان بغير عوض لم يصح، لم يصح خلعا. أو بمحرم لم يصح، خالعها بكذا من الخمر لم يصح. نعم.
ويقع الطلاق رجعيا إن كان بلفظ الطلاق أو نيته.
نعم، يقع طلاقا رجعيا. نعم.
وما صح مهرا صح الخلع به ويكره
وما
بأكثر.
صح مهرا من عين مالية ومنفعة مباحة، كل ما صح مهرا صح الخلع به، هذا ضابط في الباب. نعم.
لعموم
قوله تعالى فلا جناح عليهما فيما افتدت به، فيما افتدت به أي افتدت بأي شيء. نعم.
ويكره بأكثر مما أعطاها.
ويكره لأنه قال في بعض الحديث ولا تزدد، يعني لا تزد على المهر. نعم.
وإن خالعت حامل بنفقة عدتها صح.
وإن خالعت حامل، الحامل لها النفقة، المطلقة الحامل لها النفقة أو الحامل لها النفقة، فإذا خالعت بنفقة عدتها لها النفقة في العدة يكفي، فهذا يعتبر صحيحا لأنها تملك هذه المنفعة. نعم.
ويصح بالمجهول فإن خالعته على حمل.
بالمجهول كالوصية، وصية بالمجهول تصح، ولأنه إسقاط لحقه من البضع وليس بتمليك، والإسقاط يدخله المسامحة، لم يشترط التعيين. نعم.
فإن خالعته على حمل شجرتها أو أمتها أو ما في يدها أو ما في بيتها من دراهم أو متاع أو على عبد صح الخلع به.
صح عبد صح ما في الخلع به. صح
النسخة موجود.
طيب ويصح فإن خالعته على حمل شجرتها، قلنا يصح بالمجهول، ها قالت لك حمل هذه الشجرة أو هذه النخلة من تمر أو هذه العنبة من عنب أو أمتها أو على ما تحمل به مثلا الأمة أو ما في يدها أو بيتها من دراهم أو متاع أو على عبد صح، هذا صحيح لأنه يصح بالمجهول. نعم.
وله مع عدم الحمل والمتاع والعبد أقل مسمى وعدم الدراهم ثلاثة.
وله مع عدم الحمل، قالت على حمل هذه الشجرة لكن هذه الشجرة لم تثمر، ها أو هذه الأمة لم تحمل أو لم يكن في يده ما في يده لم يكن فيها شيء أو في البيت أو نحو ذلك، فلها والعبد أقل المسمى، وله أقل مسمى أي أقل ما يطلق عليه الاسم من هذه الأشياء، أقل ما يطلق عليه الاسم من هذه الأشياء، فإن تعذر الاسم فيعني ينظر فيما يصدق عليه ذلك أو قريبا منه. نعم.
قال وعدم الدراهم ثلاثة.
ومع عدم الدراهم، لأنه قال وما في بيتها من دراهم ثم لم تجد شيئا، ومع عدم الدراهم ثلاثة لأن ثلاثة أقل
الجمع
والدراهم جمع، فأقل الجمع ثلاثة، ها إذا قال على دراهم أعطاها ثلاثة دراهم وكفى. نعم.
قال رحمه الله فصل وإذا قال متى أو إذا أو إن أعطيتني ألفا فأنت طالق طلقت بعطيته وإن تراخى.
وإن تراخى الإعطاء، إذا قال لها متى أو إذا أو إن أعطيتني ألفا فأنت طالق طلقت بعطيته وإن تراخى، إذا أعطاها الألف أو أعطته الألف حصل الفراق. نعم.
وإن قالت اخلعني على ألف أو بألف ففعل بانت واستحقها.
بانت أي قال وإن قالت اخلعني على ألف أو بألف أو لك ألف ففعل، أي قال خلعتك، بانت واستحقها، واستحق الدراهم، واستحق الألف يعني. نعم.
وطلقني بواحدة بألف، وطلقني واحدة بألف فطلقها ثلاثا استحقها، وعكسه بعكسه إلا في واحدة
يعني
بقيت.
قال طلقني واحدة بألف، يعني أعطاها فوق ما تطلب، هي طلبت طلقة واحدة ها، وقالت طلقني واحدة بألف فطلقها ثلاثا استحقها، استحق الألف لأنه زادها على
الواحد
ما طلبت. نعم.
وعكسه بعكسه إلا في واحدة بقيت،
بعكسه لو قالت طلقني ثلاثا بألف
فطلقها واحدة،
فطلقها واحدة لم يستحق الألف. نعم.
إلا في واحدة بقيت،
إلا في واحدة بقيت، يعني إذا قالت طلقني ثلاثا بألف وهي أصلا مطلقة طلقتين قبل ذلك لم يبقى لها إلا واحدة، فطلقها واحدة استحق الألف لأنه يصدق عليها أنه طلقها ثلاثا. نعم.
وليس للأب خلع زوجة ابنه الصغير ولا طلاقها ولا خلع ابنته الصغيرة بشيء من مالها.
نعم، لأن الطلاق لمن أخذ بالساق، والعوض الأصل أن تدفعه المرأة بطلبها. نعم.
ولا يسقط الخلع غيره من الحقوق.
نعم، لا يسقط الخلع غيره من الحقوق، أي لا يسقط الخلع، لا يسقط الخلع ما بين الزوجين من الحقوق الأخرى. امرأة لها على زوجها مهر بقي لها عند زوجها 10,000، ولها عليه نفقة 10,000، ولها عليها قرض 1,000,000، ما يقول إنه خالعها فتسقط جميع الحقوق، تبقى الحقوق الأخرى، هذا في مقابل المخالعة ما دفعته، لكن لا يعني هذا إسقاط بقية الحقوق بل تبقى على حالها. نعم.
وإن علق طلاقها بصفة ثم أبانها فوجدت، ثم نكحها فوجدت بعده طلقت وإلا فلا.
نعم، يعني هذا إن علق طلاقها بصفة كدخول الدار أو ما أشبه ذلك ثم أبانها فوجدت الصفة ثم نكحها فوجدت بعده، أي بعد النكاح، ها بعد النكاح نكحها، يعني بعد الخلع نكحها مرة أخرى فأصبحت زوجة الآن، فدخلت الدار تطلق، يعني إن سلم من الأولى لم يسلم من الثانية، طلقت كعتق كما لو علق العتق بمثل هذا الأمر، وإلا فلا، وإن لم يقع يعني بعد النكاح فلا يقع الطلاق. والله تعالى أعلم، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.
صلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه. أحسن الله إليكم شيخنا ونفعنا بما قلتم وسمعنا وجعلكم مباركين أينما كنتم. هل في الخلع عدة ونفقة؟
لا، واحدة لكنها ليست، وفسخ، الفسخ يعني تعتد بحيضة واحدة بس فقط. نعم.
ولها نفقة؟
نعم.
هل لها نفقة؟
لا، ليس لها نفقة.
ليس.
نعم، يعني الأصل في العبادات
توقيف،
التوقيف. أنا لا أعرف الآن، لا يحضرني خلاف في هذه المسألة، لكن الأصل في الأحكام، اختلفوا ما هو الأصل في الأحكام، هل هو التعبد أو التعليل، ويذكرون هذا، يذكرون الخلاف مع الحنفية فقط في التعليل، إنهم يرون التعليل الأصل مطلقا، والأكثر على أن الأصل فيها التعبد، عرف. وهذه القاعدة ذكرها عدد من العلماء، ذكرها شيخ الإسلام ابن القيم وذكرها الشاطبي رحمه الله تعالى في مواضع، وذكرت في جملة من كتب أهل العلم، وهي الأصل. الأصل لو لما نقول هذا الأصل لا يعني المنع مطلقا، لهذا نجد عند جميع العلماء أقيسة تتعلق بالوضوء بنواقض الوضوء، أقيسة تتعلق ببعض أحكام الصلاة، فهم يقولون الأصل كذا، الأصل عدم القياس، والبعض يقول في الأصل في الأمور التعبدية، وهذا لا إشكال فيه إطلاقا، ليس مجرد باب العبادات، الأصل في الأمور التعبدية، لأن الركن الأعظم كما يقول الحنفية في القياس هو التعليل العلة، فإذا لم تعرف العلة لا يصح القياس، كيف تقيس شيئا على شيء؟ ولذا لما يقال القياس هو إلحاق فرع بأصل لعلة جامعة بينهما، هذا التعريف المشهور، لعلة جامعة بينه، فإذا لم يكن بين الأصل والفرع علة فلا يصح القياس، إذا كان هذا الأمر ورد تعبدا فإن الأصل لا يقاس عليه، من أين لنا هذا القياس؟ وأظن هذا ليس محل خلاف، أظن هذا ليس محلا للخلاف، أنه إذا لم تعرف العلة أنه لا يصح القياس، لكن لو عرفت العلة في بعض الفروع المتعلقة بالعبادات هل نأخذ بهذا الأصل مطلقا أم نقول يجوز القياس؟ يعني حتى بعض الأمور التي جاءت على خلاف القياس بعضهم يعتبرها رخصة، والأصل في الرخص أنه لا يقاس عليها، وفيها خلاف بين العلماء، منهم من لا يجيز القياس ومنهم من يجيز القياس، يقول إذا عرفت العلة جاز القياس وإلا فلا. يعني حين أجاز النبي صلى الله عليه وسلم بيع العرايا وهو أن نبيع التمر بالرطب على رؤوس النخل، وقالوا العلة هي الحاجة، لأن هذا الذي عنده تمر وليس عنده نخل يريد أن يأكل كما يأكل الناس يأكلون من التمر، الناس يأكلون من الرطب وهو يأكل من التمر، فالحاجة تقتضي أنه يجوز، وإلا الأصل النبي صلى الله عليه وسلم لما سئل عن بيع الرطب بالتمر قال أينقص إذا جف؟ قالوا نعم، قال فلا إذن، الأصل المنع، لأن الشك في التماثل كالعلم بالتفاضل، فإذا شككنا هل هذا متماثلا هل هذا متماثل أو ليس متماثلا كأن علمنا أنه متفاضل فلا يجوز، واضح؟ هذه الحاجة. ومع هذا قال بعض العلماء يجوز بيع الزبيب بالعنب
قياسا
مع أنه للحاجة، الأصل في مثل هذه الرخص لا يقاس عليها، وهذا هو الأصل حتى عند الشافعية، ومع هذا أجاز بعضهم هذا. فيعني القياس نحن نقول الأصل في كذا، نعم هذا هو الأصل، لكن قد يخالف هذا الأصل، لأنه إذا ذكرت العلة وكانت العلة منصوصا عليها فهذا أقوى، ولهذا يسمي العلماء القياس الذي نص على علته يسمونه قياسا جليا، يقول هذا القياس جلي لأنه منصوص على علته، فالإلحاق به يكون واضحا ليس فيه لبس، فهذا الذي يظهر. كما أنهم يقولون الأصل في العادات الإباحة، وجريان القياس وما أشبه، لكن قد يأتي بعض العادات فيها نصوص شرعية لا يجوز القياس فيها، فالقياس يقف حيث يوجد النص. ولذا قال بعضهم القياس من أجل الاضطرار، وهو كالتيمم مع الماء، هل يجوز أن تتيمم مع وجود الماء؟ لا يجوز، فكذلك لا تقيس مع وجود النص، والله أعلم.
أسئلة كصولية أنت كن.
الأصل في الأشياء قبل ورود الشرع، هذه محل خلاف بين العلماء، قالوا الأصل في الأشياء الإباحة، لأن الله عز وجل هو الذي خلق لكم، لكم هذا الإباحة، وهذا ذهب إليه كثير من العلماء بل جمهور العلماء، ومنهم من قال الأصل في الأشياء التحريم، قالوا لأن هذا تصرف في حق الغير من غير إذنه فلا يجوز، وذهب إلى هذا كثير من المعتزلة وغيرهم من أصحاب المذاهب من مالكية وحنابلة. وهذه المسألة لا ينبني عليها حكم قبل ورود الشرع، لأن عندنا قاعدة، وبعضهم يعني توسط، قال الأصل في المنافع الحل، والأصل في المضار التحريم، وهذه القاعدة لسنا محتاجين إليها، لأن نحن عندنا الشريعة كاملة وشاملة، وما لم يرد فيه حكم هذا الذي هنا قد نحتاج لهذه المسألة. الله عز وجل قال عن رسوله يحل لهم الطيبات ويحرم عليهم الخبائث، فما كان طيبا نافعا فهو حلال، وما كان ضارا فهو خبيث فحكمه التحريم. فهذه القاعدة تأسست وتقوت بهذا النص، فأصبح حكم الأشياء التي لم يرد فيها نص، إن كانت نافعة فالأصل الإباحة، وإن كانت ضارة فالأصل التحريم. إذا كانت ضارة على الإنسان في نفسه أو في عقله أو ما أشبه ذلك فالأصل فيها أنها محرمة، فهذا هو الأصل، ولهذا لا نحتاج إلى هذه القاعدة قبل ورود الشرع، لأن حتى ما كان قبل ورود الشرع الأصل أن ما سكت عنه الشرع فهو عفو، أو يكون له علة فيلحق بالموجود في الشرع. نعم، لا لا، هو الأصل أنه لا يخلو مباح من أن يكون وسيلة إلى أمر، ها؟ هذا المباح لا يخلو من الحكم، يعني لا يوجد مباح، هذا المباح لا بد أن يأخذ حكم من غيره، فإما أن يكون وسيلة إلى محرم فيكون محرما، أو إلى واجب فيكون واجبا، ولهذا قالوا لا حكم له، ها؟ فهذا الذي قالوا، لكن هذا القول يعني غير صحيح إذا قيل بإطلاق، نحن نتكلم عن المباح من حيث هو، ولهذا يعني بعض العلماء يقولون ما لم يرد فيه ذم ولا مدح، ما لم يرد ذم ولا مدح على فعله أو على تركه هذا هو المباح لذاته، لكن الشيء قد ينتقل حكمه من الإباحة إلى التحريم أو إلى غيرها، وإلا المباح موجود، المباح موجود فيما نص عليه الشارع أنه حلال الحل، أو نص على الإباحة، أو استثناه من محرم، هذه ألفاظ تدل على التحريم، أو جاء أمر من الشارع لكن هذا الأمر ليس للوجوب ولا للندب فيحمل على الإباحة، كلوا واشربوا ولا تسرفوا، فالأكل والشرب الأصل فيه الإباحة، ولا ينتقل عن هذا الحكم حتى يرد دليل. إذا رفع الله عز وجل الحرج عنا والجناح أو شيء من هذا القبيل، هذا يدل على الإباحة، هذه الإباحة الشرعية. هناك إباحة عقلية، هذه لا توصف بالحل أو بالحرمة، لا توصف بحكم شرعي. أباحها في أول الإسلام براءة ليست من الأحكام، الخمر كان يشربونها على البراءة الأصلية، والبراءة الأصلية هي حكم عقلي، ما لم يرد فيه الشرع الأصل أنه على الأصل. ولذا قال في المراقي أباحها في أول الإسلام براءة، ها يعني من باب البراءة الأصلية، ليست من الأحكام، من الأحكام الشرعية، ليست حكما شرعيا. فهذه إباحة أصلية عقلية، أن الشيء ما ورد الأصل فيه أنه مباح. فإذن هذه هو حكم الإباحة عند العلماء. قد تكون هذه الإباحة بخطاب أمر صرف إلى الإباحة، وقد تكون من باب التخيير بين الفعل والترك، وقد تكون ببيان رفع الإثم والجناح والحرج عن من فعل، وقد تكون الإباحة عقلية، والله أعلم. نعم نعم نعم. المباح قلنا مثل الورقة البيضاء الذي تكتب فيه ما شئت، أو تلونه بما شئت. الإنسان قد يأكل الأكل، الأكل مباح، قد ينام النوم مباح، لكنه أراد أن ينام بعد العشاء مباشرة ليقوم في آخر الليل ويصلي ركعتين، النوم مباح، لكن نومه في هذا الوقت من أجل هذا المقصد هو مندوب، يثاب على هذا النوم. إذا النوم مباح لكنه تذكر حديث النبي صلى الله عليه وسلم وفي بيانه أنه لا حديث بعد العشاء، فأراد أن ينام امتثالا لأمر الرسول فيثاب على ذلك، لأنه ترقى من المباح بهذه النية. فالمباح قد ينتقل، إنسان ينام من أول الليل حتى يستيقظ في آخر الليل ويسرق، إذا نامت الأعين سرق، هذا يأثم بنيته، فالنية هي التي جعلت هذا العمل إما واجبا وإما مندوبا وإما مباحا. إنسان نام من أول الليل ليقوم صلاة الفجر وما أشبه ذلك، إذن المباح في ذاته، ولهذا يقولون المباح من حيث هو لا حرج فيه، لكن إن كان وسيلة إلى غيره أخذ حكم ما كان وسيلة إليه، والله أعلم. نعم.
ربما البعض يضيف يقول أن المباح ليس من الأحكام إنما أدخل هكذا تكميل القسمة، يعني
نعم.
ما توجيهكم على ذلك؟
نعم، هو المباح يعني يقول ليس من أحكام التكليف، لأن التكليف إذا عرفناه بأنه إلزام ما فيه كلفة ومشقة فالمباح ليس كذلك، وإذا قلنا هو إلزام مقتضى خطاب الشارع بأمر أو نهي، قال العلماء إن المباح يعني لم يرد في أحكام التكليف لأنه لا كلفة فيه ولا مشقة، فإدخاله في أحكام التكليف من باب المسامحة، باب المسامحة ذكره العلماء. ولذا بعض العلماء يعرف الحكم الشرعي بأنه خطاب الله المتعلق بأفعال المكلفين بالاقتضاء أو التخير حتى يدخل المباح أو الوضع. يقول هو خطاب الله المتعلق بأفعال المكلفين بالاقتضاء، الاقتضاء إما طلب فعل أو طلب ترك، وطلب الفعل إما أن يكون جازما أو غير جازم.
على ما يذكر في المباح حتى بالنظر إلى كونه المباح،
أي كون المباح، قلنا قالوا في تعريف الحكم إنه خطاب الله المتعلق بأفعال المكلفين بالاقتضاء أو التخيير أو الوضع، فقلنا الاقتضاء إما طلب فعل وإما طلب ترك، فطلب الفعل إن كان جازما فهو الواجب وإن كان غير جازم فهو المندوب، وطلب الترك إن كان جازما فهو التحريم وإن كان غير جازم فهو المكروه، أو التخيير هذا هو المباح، فأدخلوا المباح، الشاهد إدخال المباح في الحكم الشرعي والحكم التكليفي. نعم،
حتى بالنظر إلى أدلة الشرع هناك أدلة تثبت أنه بالنظر إلى ذاته كونه مباحا مأذول فيه ومطلوب شرعا، مثل إن الله يحب أن تؤتى رخصه كما يحب أن نعم. تؤتى عزائمه، كذلك نهي النبي صلى الله عليه وسلم عن من أراد أن يتبتل أو غير ذلك أنه مباح، أو ترك النساء، وقال مع ذلك من رغب عن سنتي فليس مني، وهو مباح في الأصل الزواج،
لكن هنا رغب عن سنتي أي من عن طريقة النبي صلى الله عليه وسلم، فما أباح الله عز وجل لا يجوز الإنسان أن ينكره.
نعم.
ولهذا يعني أنت نبهت الآن على أمر مهم جدا، أن بعضهم قالوا من حيث الاعتقاد،
أي نعم. نعم.
هو حكم من حيث الاعتقاد، يعني تعتقد أن المباح مباح، أما لو اعتقدت غير ذلك فإن هذا قد يأثم به الإنسان إذا اعتقد تحريم ما أحل الله أو العكس، فمن كره شيئا مما أباحه الله عز وجل هناك كراهة، يعني كان الإنسان يكره بعض الأكل لا يريده وهذا هذا لا شيء في ذلك، لكن أن يكره لأنه مباح أو يرى أن هذا تقصير، يعني مثل الذين جاءوا إلى بيوت النبي صلى الله عليه وسلم وسألوا عن عبادته كأنهم تقالوها، ورأوا يعني رأوا أن النبي صلى الله عليه وسلم يصوم ويفطر، فكأنهم رأوا أن هذا قليل، فقال أحدهم أنا أصوم ولا أفطر، وآخر قال لا أتزوج النساء، كأنه رأى أن هذا انشغال بالمباح عن الطاعة، والآخر قال أنا يعني أصلي وأقوم ولا أرقد، فكأنه رأى أن النوم مع أنه مباح أنه انشغال عن الطاعة، فهذا الفهم ليس صحيحا، ولهذا بيّن لهم النبي صلى الله عليه وسلم سنته، لا يجوز لأحد أن يرغب عن سنة النبي صلى الله عليه وسلم ولو كان ذلك مباحا أو سنة، ما فعله النبي صلى الله عليه وسلم ما فعله إلا وهو طاعة وعبادة، خصوصا ما يتعلق بالعبادات، كان النبي صلى الله عليه وسلم يصوم ويفطر، ولذا قال فإني أصوم وأفطر وأتزوج النساء وأصلي وأرقد، فمن رغب عن سنتي فليس مني، من رغب عن طريقة النبي صلى الله عليه وسلم وسنته فليس منه صلى الله عليه وسلم، وهذا يدل على أمر عظيم. نعم،
كما أنه أيضا امتثال لإظهار الامتنان الذي ذكره الله بالمباح في كتابه،
نعم،
إظهار للأخذ بما أمتن الله به في كتابه،
نعم،
إن الله أمتن كثيرا بالمباح ولا يمتن إلا بما كان شرعيا وفيه خير.
نعم، لا إشكال في الإباحة ولا إشكال في أنه سنة، لكن يعني يرغب الإنسان، لو إنسان قال الآن أنا ما أصلي الوتر، الوتر ليس واجبا، لكن ما له داعي هذا الوتر، لو قال هكذا قد يصل إلى حد الكفر أحيانا، ليس فقط المعصية، إذا أنكر سنة النبي صلى الله عليه وسلم وكرهها وبغضها إلى الناس هذا أمر لا يجوز قطعا. نعم،
هذا الأخ يقول في الزكاة ثمن البضاعة يكون بثمن البيع أو برأس مال البضاعة؟
إيش؟
يقول في الزكاة ثمن البضاعة يكون بثمن البيع أو رأس مال البضاعة؟
لا، إذا يقصد في زكاة العروض، يعني إنسان عنده بضاعة فجاء الحول، فهل يزكي بحسب القيمة التي اشتراها بها؟ فمثلا عنده مواد غذائية اشتراها 10,000، لكن سعرها في وقت الزكاة 15,000، هل يخرج زكاة 10,000 أو 15؟ لا، بسعر السوق وقت وجوب الزكاة، في وقت وجوب الزكاة بسعر السوق، هذا الواجب. نعم.
كذلك يقول أخ: أنا من تونس وتعدد الزوجات ممنوع، وأنا أريد أن أعدد، فكيف أفعل؟
يعني لا شك التعدد هو أمر مباح إذا أنس الإنسان من نفسه العدل، فإن خفتم ألا تعدلوا فواحدة. ومن وجد حيلة فليحتل، هذه أمور مباحة، والأمور المباحة لا يحرمها أحد ولا يحل لأحد أن يحرمها. فإذا لم يستطع وخشي على نفسه الضرر وأن يلحق به أذى، فليقتصر على واحدة، والله أعلم.
يعتقد بقلبه الإباحة.